أيها الإخوة، هذا الشريط متمم للشريط الذي قبله.
وصلت بريدي يا شيخ.
تفضل.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد عندي ولدان أنوي أن أسافر بهما لأداء فريضة الحج، ولكن عند مراجعة إحدى الحملات طلبوا مبالغ كبيرة، فاتصل تكاليفنا إلى قرابة 20,000 ريال، وأنا دخلي محدود، فهل تسقط عنهما فريضة الحج حتى يدرك هذا المبلغ؟
نعم. أي نعم، أقول إذا كان مفهوم النظام أن الإنسان يجب أن يعقد مع الحملة من بلده حتى يرجع، وهذا يكلفه ولا يستطيعه، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. لكن في ظني أن الناس فهموا خطأ. الحكومة إنما قالت هذا والله أعلم تريد أن يكون الإنسان منتميا إلى حملة في المشاعر خاصة، لأن من الآن كلها أخذت الخيام الجديدة هذه، فأين يسكن الناس؟ مشكلة هذا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحكومة وفقها الله إنما تريد الانتماء إلى حملة في مشاعر الحج، لا من بيتك إلى أن ترجع إليه. نعم. إذا كنت تقدر على أجور الخيام يجب أن تكون في الخيام، وإذا كنت لا تقدر فاسكن حيث يعني حيث تأتي الخيام. نعم. وعليكم السلام.
هذه السائلة تقول امرأة وصلت إلى مكة وهي قارنة وشامت عليها العادة.
نعم.
فسعت بين الصفا والمروة قبل يوم عرفة، ثم أكملت أعمال الحج، وبعد أن طهرت طافت حول الكعبة ولم تسع مرة ثانية، فما حكم عملها ذلك؟ وهل تفتي به النساء وفقكم الله؟
لا، سعيها لم يصح، وهو ركن من أركان الحج، وذلك أنه لم يسبقه طواف، فيجب عليه الآن أن تذهب إلى مكة وأن تسعى، وتعتبر نفسها أنها لم تحل التحلل الثاني. نعم.
السلام عليكم.
وهذا السائل يقول عبد الله، هذا الحجاج بعد إحرامه ووصوله إلى نقاط التفتيش يعمد إلى خلع إحرامه ولبس ثيابه لعدم استخراجه تصريح الحج، فإذا تعداه لبس إحرامه ثم قدم فدية، ما قولكم لهؤلاء؟
قولنا في هؤلاء أنهم أخطأوا من جهة أنهم خدعوا الدولة بمخالفة النظام، ثانيا أنهم عصوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصية ظاهرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلبس المحرم القميص، وهؤلاء لبسوه، فكأنه يعلن بفعله معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وعجب لهؤلاء أن يتخذوا آيات الله لعبا من أجل حج ليس بواجب عليهم. فالحكومة ما منعتهم من الحج بل نظمت الحج، فكيف يخادعون الحكومة بإظهار أنهم غير محرمين ويعصون الله ورسوله بلباس القميص؟ إني لأعجب، ولو فتشت ما فتشت لرأيت مثل هؤلاء الذين ابتلوا بمعصية الله ورسوله ومخادعة الدولة، لو فتشت فيهم لو رجدت عندهم تهاونا كثيرا في أمور عظيمة أهم من هذا. نعم. آمين.
بالنسبة للمرأة،
لا لا مالك، لا سؤالنا،
لا بالنسبة للمرأة التي سعت قبل يوم عرفة،
هي لو طافت طواف القدوم، لو فرض انها طاهر وطافت طواف القدوم وسعت قبل عرفة ما في بأس،
لا كانت عليها العادة
يا شيخ. إيه معنى عليها العادة ولم تطف؟
لا، هل هناك دليل يا شيخ أنه لا سعي قبل الطواف؟
إن إيش؟
هل هناك دليل يعني أنه لا سعي قبل الطواف؟
صحيح، نعم فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة، وذكرت عن نفسها أنها لما طهرت طافت وسعت.
يا شيخ،
نعم،
بالنسبة للذهاب بالخادمات للحج بدون محرم مصاحبة مجموعة من النساء،
هذا بارك الله فيك لا نرى جوازه إلا إذا كانت الخادم قد سافر أهل البيت ولم يبقى في البيت أحد، فهنا تذهب معهم ولو بلا محرم لأن ذلك أحفظ لها. نعم.
من يصر على الأضحية وعليه دين.
نعم.
يصر أن يضحي وعليه دين، يقترض ليشتري أضحية فيضحي بها.
وأنا أرى أن لا يفعل إلا إذا كان الرجل يؤمن أن يقضي دينه، فهذا نقول إنه أحيا سنة وفعل خيرا، وما دام يعرف أنه الآن مثلا ما عنده الشيء لكن يعني إذا جاء الراتب يكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.
حفظكم الله.
هذا
يقول فضيلة الشيخ، كثر الكلام حول وضع الإحرام على شكل وزرة، أليس يكون مفصلا على البدن؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السروال والقميص، فهو سيكون من جنس السروال، أرجو التوضيح، حتى إن بعض العامة قال كل مرة تأتون بشيء جديد.
الحمد لله، إذا جئنا بشيء جديد وهو مباح ذلك من فضل الله. نرى أن الإزار إزار، سواء لف على البدن بدون خياطة أو خيط، وسواء ربط بسبتة أو نحوها أو ربط بتكة، لأنه لا يزال يسمى إزارا. وأما السروال فبينهما بينه وبين الإزار فرق، السروال مفصل على كل عضو على حدة، الرجل اليمنى وحدها والرجل اليسرى وحدها، فلا يصح قياسه عليه. ثم إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا يشمل الإزار المخيط وغير المخيط. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، لدي أبناء لا يستطيعون الحج استطاعة مالية، وأرغب في مساعدتهم وإعطائهم ما يكفيهم، لكنهم لا يرغبون في ذلك، فهل يأثمون بذلك وهل علي من إثم؟ خاصة وأني راغب في أدائهم لهذه الفريضة وأحذرهم من التأخير.
نعم. هذه المسألة إذا قال الأب لأبنائه أنا مستعد أن أحج بكم، فهل يلزمهم القبول أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه لازمهم القبول لأن في هذا منة، وهم لا يجب عليهم الحج بأنفسهم لأنهم ليس عندهم شيء، ويرى آخرون أنه يلزمهم القبول لأن منة الأب على ابنه ليست كمنة الرجل الذي بعيد عنه. لكن لو كانوا يعلمون أن أباهم سوف يقول بين حين وآخر هذا جزاي أحجبكم وأفعل وأفعل وسوون كذا، فلهم أن يمتنعوا ولا يحجوا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من أخذ عمرة في شوال متمتعا بها إلى الحج، فإذا جاء الحج يريد أن يحرم بالحج داخل حدود الحرم علما أنه سيرجع إلى بلده بعد العمرة التي في شوال، مع بيان حكم الإحرام من جدة؟
نعم. التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ناويا للحج، فإن أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يطرأ على باله أنه سيحج ثم رجع إلى بلده وبدا له أن يحج وأتى بحج مفرد فهو مفرد وليس بمتمتع. كذلك لو أتى بالعمرة ناويا الحج متمتعا بها إلى الحج، ثم عاد إلى بلده، ثم رجع للحج محرما بالحج، فإنه ليس بمتمتع، وذلك لأنه فصل بين العمرة والحج بالرجوع إلى بلده، وصار أنشأ للحج سفرا مستقلا كما أنه أتى بعمرة في سفر مستقل. وبناء على هذا إذا رجع من بلده لا بد أن يحرم الميقات الذي يمر به أولا. نعم
الإحرام من جدة يا
فضيلة الشيخ، لأهل جدة لا بأس، ولغيرهم يجب أن يحرم من أول ميقات مر به إذا كان يريد الحج أو العمرة. نعم.
وهذا السائل يقول: يا شيخنا أطال الله عمرك رفعته وأني أحبك في الله، والسؤال هو: ما حكم وضع المسك؟
وضع إيش؟
وضع المسك.
المسك.
المسك على الإحرام والبدن بعد لبسه في الميقات.
يعني إيش؟
بعد. نعم. ما حكم وضع المسك على الإحرام والبدن بعد لبسه في الميقات؟
نعم. لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراما مطيبا لا بالمسك ولا بدهن العود ولا بالريحان ولا بالورد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. أما بالنسبة لتطيب بدنه عند الإحرام فهذا من السنة أن يطيب رأسه ولحيته كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
هذا الثاني يقول:
لا اثنان.
البكيرية.
نعم البكيرية.
نعم الشيخ.
يلا.
يقول الشيخ: هناك لجنة الزكاة احد الجمعيات تشترط يعني حضور او مثلا حصول شهادة محافظة على الصلاة، لكن بعض المتقدمين خلف عن صلاة الفجر، وهؤلاء لجنة يصرون على انهم لابد من صلاة الفجر، ما رأيكم
يا بني؟ يعني أنها لا تعطي أحدا من الزكاة إلا إذا كان يؤدي الصلاة
وبالذات صلاة الفجر،
يعني هي تقول هكذا.
نعم.
ولكنهم مستحقون للزكاة.
نعم.
لا يحل لها هذا،
لكن هو مصلي حافظ على الصلاة، لكن الفجر قد يتساهل أو قد الإمام يقول.
أقول لا يحل لهذه اللجنة أن تشترط إعطاء الزكاة، أن تشترط في إعطاء الزكاة أن يكون مستحقها مستقيما، هذه زيادة. قال الله تعالى: إن مستطعته للفقراء، وهذا فقير مستحق، فلا يحل لها ذلك. وليس من شروط استحقاق الفقير أن يكون عدلا. نعم. لكن تعطيه وتحثه على الاستقامة فلعله يستقيم. نعم. هذه قرأت. هذا خلاص. نعم.
يقول سائلة تقول: فضيلة الشيخ، تقول أنا امرأة أرضعت طفلي، أرضع طفلي، بل أرضع طفلتي وهي الآن في الشهر السابع، وأنوي الحج إن شاء الله تعالى، فهل أحج وأتركها مع تعلق قلبي معها وهي تشرب الحليب، أم ماذا أصنع؟
لا أرى أن تحج، حتى الفريضة لا تجب عليها في هذه الحال، لأن قلبها سوف ينشغل بابنتها، وسفرها بابنتها صعب، فلتبقى والعام القادم إن شاء الله تحج.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من أحرم بالعمرة والحج في يوم عرفة؟ هل يكون متمتعا أم قارنا؟ وإذا طاف ونزل المسعى وهو في السطح، وإذا طاف ونزل على المسعى وهو في السطح، وعند التقصير أخذ شعرات من جوانب رأسه، هل عليه شيء؟
على كل حال يقول: هل يجوز أن يحرم بالقران في يوم عرفة؟ والجواب نعم، لأنه إذا أحرم بالقران دخلت العمرة في الحج وصارت الأفعال للحج. وكما أنه يجوز أن يحرم مفردا بالحج يوم عرفة، فكذلك يجوز أن يحرم قارنا، ولا إشكال في هذا. لكن لو قدم الإنسان مكة في اليوم الثاني الثامن فهل يتمتع أو لا؟ الذي أرى أنه لا يتمتع، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون هناك مسافة بين العمرة والحج يتمتع بها. وأنت الآن مأمور بأن تخرج إلى منى، فما بقي عليك إلا نسكان، إما القران وإما الإفراد. نعم تفضل.
هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ نأمل توجيه كلمة إلى أصحاب الحملات بالاهتمام بالمسافرين معهم بالسهر على راحتهم وتوعيتهم في أمور دينهم وخاصة في أمور الحج، وعدم رفع التكاليف عليهم وعدم رفع التكاليف عليهم، وفقكم الله.
طيب أقول بارك الله تعالى في سعي الحملات إذا أخلصت النية لله عز وجل ونوت راحة الحجاج، وهو أمر مطلوب. فالذي ينبغي لأصحاب الحملات أن لا يستغلوا الفرصة في زيادة النفقات إلا ما دعت ضرورته إليه، لأن بعض الحملات يقول إن الخيام في منى ارتفعت أسعارها فيرفع السعر من أجل هذا، والإنسان لا بد أن يكون له ربح. لكن التضرر بالناس غلط. ثم إني أشير على إخواني أصحاب الحملات أن يصطحبوا معهم طالب علم، إن كانت السيارة واحدة فالواحد يكفي، وإن تعدد السيارات فينبغي أن يجعلوا مع كل سيارة طالب علم يوجههم ويرشدهم ويرجعون إليه عند المشاكل.
تأتية مناسك الحج والتنقل بين المشاعر يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى منكرا ولا ينكره ومعروفا فلا يأمر به. وإذا سألته عن ذلك قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فما رأيكم في هذا وما تفسير تلك الآية وفقكم الله على طريق الحق؟
أرى في هذا أنه يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء في الحج أو في غير الحج، لأن النصوص عامة، لكنها في الحج قد تكون أوكد، لأن الله تعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الآية الكريمة فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في موضعه فإنه لم يهتدي. لكن إذا عجز الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهنا لا يتعب نفسه بل عليه نفسه ولا يضره من ضل. فتفسير الآية هو هذا. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أو قال بعقاب من عنده. والآية الصريحة لا يضركم من ضل بشرط إذا اهتديتم، ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوبه فما اهتدى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا رجل يقول عليه دين ما استطيع الحج لكن قد اخذ حجة عن غيري ليحج عنه.
لا بأس بهذا. لان اخذ الحج عن غيره لا تضره شيئا، بل ربما يعطى قدرا من المال اكثر مما ينفق فيحصل له زيادة. نعم.
اخر شيخ.
نعم.
يعني ثقيل الجسم وبدينا
فيقول أضع على جسمي أو وضع الحفام على هيئة رداء ويكون في مغاض، فما رأيكم في هذا؟
يكون في إيش؟
على هيئة إزار دائري على الجسم مخيوط.
أي
ما يعني هل يكون مخيطا أم لا؟
الإزار يعني؟
أي نعم،
يعني الإزار
رداء.
الرداء كيف؟ الرداء يصل رداءين،
يعني
يخيط رداءين
على هيئة إزار.
هيئة إزار
دائري. نعم.
لا أنا أرى يخيط رداءين بعضهم البعض ثم يلبس لبس المعتاد. نعم. نعم. بيض الخضراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هذا
السائل يقول هناك مبلغ من المال صدق عن والدي رحمه الله تعالى، فهل الأفضل أن أتصدق به عنه في أي مجال من مجالات الخير، أو أنا أدفعه لشخص ليحج عنه علما أنه حج رحمه الله أكثر من مرة؟ يعني السائل يقول هل الصدقة أفضل أم الحج؟
الصدقة بالمال الموصى به إذا لم يعين الميت الحج أفضل من الحج. لأن الصدقة ينتفع بها الفقير بدون عوض، والحج لا يحج إلا بعوض، فالصدقة أفضل، إلا إذا كان الموصي نص على الوصي على الحج فيتبع ما نص عليه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا السائل يقول رجل لبس الشراب والكنادر ثم مسح على الكنادر فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الكنادر وصلى وعليه الشراب فقط، وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسجد، فما حكم طريقته هذه وفقكم الله؟
هذه غلط، لأن القاعدة أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به، فإذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين. ولهذا نقول الأفضل في مثل هذه الحال أن يجعل المسح على الجوارب، يعني على الشراب، علشان يكون حرا من جهة الكنادر. نعم. الذي فعل أرجو أن لا يكون به بأس، لأنه قد قيل به من بعض العلماء، لكن في المستقبل لا يفعل.
سائل يقول فضيلة الشيخ عامل غير قادر على الحج لفقره، لكن دفع له كفيله ما يكفي لحجه، فذهب في العام الماضي للحج مع رفقته وأحرم للحج هناك، ولكن ضاع عن رفقته فرجع إلى عنيزة صباح اليوم التاسع ولم يكمل حجه، وفي هذه السنة توفي في آخر شهر رمضان، فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه علما بأنهم فقراء؟
لا يجب عليهم أن يحجوا عنه، لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت لا يقضى، لا يكمل له. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم نأمرهم أن يكمل النسك عنه. فهذا الرجل قدم على ربه ونسأل الله له العفو.
يقول فضيلة الشيخ بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد، فهل هذا جائز؟
لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة. فمثلا إذا كان الحملة فيها 30 رجلا واشترى لهم 30 شاة، فليكن بين يديه قائمة فلان 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 فلان، وكلما قدم شاة قال هذه عن فلان، لأنه لا بد من التعيين. أما يذبح العشرة الثلاثين شاة عن ثلاثين رجلا ما يصلح هذا. نعم.
إذا كان هناك شخص عنده مال وهو لا يعقل هل يضحى عنه من ماله؟ لأن له عادة أنه يضحي لما كان مدركا لذلك.
لا يضحى عنه، لأنه إذا وصل إلى حد ليس عنده تمييز فإنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من ماله، والأضحية تبرع. ثم إذا مثل هذا الرجل ربما يكون البيت فيه أحد من أولاده الكبار يضحي عنه وعن والده وأهل بيته.
ويقول يا فضيلة الشيخ، عندنا وللأسف سنة مندثرة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي في العمرة، فما توجيهكم لمن ترك هذه السنة؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي في العمرة والحج، وأحيانا يرسل بالهدي من المدينة وهو في المدينة، وهذه السنة تركها الناس، والذي يظهر لي أن تركهم إياها من أجل المشقة، يعني حتى الرعاة ربما لا يجد راعيا يسوقها من الحل أو من بلده إلى 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 مكة، فمن أجل هذه المشقة تركت. ولكن لو أن أحدا كان حول الحرم، يعني في الحلوة وحول الحرم وساق الهدي فهذا طيب. نعم.
هذا السائل يقول، قمت بالحج في السنة الماضية وكانت حولنا شجرة مولية فقطعتها وأنا جاهل بذلك، فهل يقصد حجي؟ جزاكم الله خيرا.
أولا نسأل، هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء، ولو كانت في جوف مكة، ولو كان إنسان محرما. وإن كانت الثانية، أي أنها نبتت بغير فعل الآدمي، فننظر هل هي في عرفة أو داخل حدود الحرم. إن كانت في عرفة فلا حرج، لأن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام. وإن كانت داخل الحرم كمزدلفة ومنى فإن قطع الأشجار التي أنبتها الله حرام. ولكن هذا الرجل يقول إنه جاهل، والجاهل لا شيء عليه، جميع محظورات الإحرام بل جميع المحرمات في الشريعة إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه، لا إثم ولا فساد نسك ولا جزاء، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقول الله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فخذ أخي المسلم، خذ هذه القاعدة من رب العالمين عز وجل: كل محرم تفعله جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء إطلاقا. الرجل يأكل وهو صائم ناسيا صومه صحيح، يأكل بعد الفجر لم يعلم بطلوع الفجر صومه صحيح. كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن كلامه حرام، صلاته صحيحة. ها؟ نعم؟ ها؟ سؤال ثالث.
هل يؤجر الإنسان إذا ترك سنة الرمي بعد الزوال وقبل الصلاة؟ حسب التوجيه المسلمين أو اتباع السنة أولى؟
أرى أن اتباع الأسهل أولى. والآن إذا ذهب ورمى بعد الزوال قد يكون في مشقة شديدة، ولا سيما الذين معهم النساء سيشق عليهم، وربما يغمى على المرأة، فيبقى الإنسان متعب النفس والبدن. والحمد لله هذه سنة بعد الزوال مباشرة وقبل الصلاة، ولك أن ترمي العصر، ولك أن ترمي بعد المغرب، ولك أن ترمي بعد العشاء، ولك أن ترمي في آخر الليل إلى أن يطلع الفجر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن آخذ ورقة عقد من إحدى الحملات وذلك من أجل التصريح لي بالحج من قبل الأحوال، مع العلم بأني لست من أهل هذه المنطقة ولن أذهب مع هذه الحملة، ولكن من أجل التصريح فقط؟
لا أرى جواز هذا. أرى أنه يجب أداء الأمانة، وأرى أنه يجب الصدق. وأنت إذا أخذت ورقة من الحملة وهي كذب فقد خنت الدولة من جهة، وكذلك كذبت، والحملة لا يحل لها أن تعطيها. وقد بلغني أن بعض الحملات تأخذ 100 ريال وتعطيه أو 200 حسب عد حاله، وهذا لا يجوز. والواجب أن يكون المؤمن صريحا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح هذا الأمر حيث كثر الكلام فيه، وهو حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة هل لا بد من القصة البيضاء؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيرا أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان في أثناء الحيض. يعني مثلا امرأة عادتها 5 أيام، رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة، نقول هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه لا، فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها. وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة، أيضا لا حكم لها.
يقول فضيلة الشيخ: الهدي والأضحية ما حكمهما للحاج؟
الهدي سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام. عن كم من الضأن؟ عن 700 صلى الله عليه وسلم، وذبح منها 63 بيده على قدر عمره الشريف، وأعطى عليا فنحر الباقي، ثم أمر من كل بعير بقطعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرضها. وهذا مما يؤكد أكل الإنسان من هديه وأضحيته. لكن لو أن الإنسان رب البيت، لو أن الإنسان كان رب البيت وحج، فعليه هدي، يعني المشروع في حقه الهدي، ولا بأس أن يبقي لأهله دراهم يشترون بها أضحية فيضحوا بها.
انتهيت من الدورة الشهرية منذ 9 أيام، وبعد ذلك نزل قطع من الدم من الظهر حتى العصر، هل يجوز مواصلة الصلاة والعبادة بعد ذلك؟
نعم، هذا ليس بشيء، يعني النقط بعد الطهر لا تعتبر شيئا، وقد مثل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرعاف، قال: إذا نزل من المرأة ما يشبه الرعاف بعد الطهر فليس بشيء. نعم.
هذا أخ يقول: أرجو من فضيلتكم حث الإخوة على الدعاء لإخواننا في بلادهم، لا سيما في الأيام العشر من ذي الحجة ويوم عرفة وأيام الذبح أيام الأضاحي، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
عليكم السلام. للشيشان تقول؟
الدعاء للشيشان.
نعم.
الأيام الفاضلة التي سوف تحل علينا بعد أيام.
نعم، أنا أحث إخواني على الدعاء لإخوانهم المسلمين في الشيشان، سواء في العشر أو قبل العشر، أحثهم على الدعاء لهم في السجود وبعد التشهد قبل التسليم، وكذلك فيما بين الأذان والإقامة، وكذلك في جوف الليل، بإلحاح وافتقار إلى الله عز وجل، لأنهم في محنة نسأل الله تعالى أن يفرج عنه، ونسأل الله تعالى أن يدمر الروس تدميرا يكون عبرة للعالمين، وما ذلك على الله بعزيز. القلوب بيد الله، قد تتنافر قلوب الروس الطغاة، قد تتنافر قلوب الروس الطغاة حتى يقتل بعضهم بعضا. أسأل الله أن يجعلها حربا عشواء في أسواقهم وبيوتهم. آمين. نعم كريا.
هل للإحرام بالنسبة للنساء ملابس معينة؟ وما حكم تغيير ملابس الإحرام سواء للرجل أو المرأة؟
المرأة ليس لها ثياب معينة في الإحرام، تلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بالزينة، ولها أن تغير الثياب لوسخ أو نجاسة أو غير ذلك. وكذلك الرجل له أن يغير لباس الإحرام، لكن الرجل معروف أن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء، لكن لو أراد أن يغيرها فلا حرج، إما لوسق أو نجاسة أو لغير ذلك من الأسباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: آمل توضيح أحكام الصلاة في السفر من القصر والجمع خصوصا، وكثير من الناس ربما يشكل عليه هذا الأمر.
نعم، أما القصر في السفر فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، إلا من كان في بلد فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وأما الجمع فالأفضل للمسافر أن يجمع إذا جد به السير، يعني إذا كان مستمرا في سيره، أما إذا كان جالسا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا حرج عليه. ولكن إذا أتم الإنسان برجل يتم وجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يقول فضيلة الشيخ، بل تقول السائلة فضيلة الشيخ: امرأة تريد أن تحافظ على صيام الاثنين والخميس وتصوم 10 ذي الحجة، ولكن زوجها ربما يمنعها من ذلك، فهل لها ذلك؟
ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض ولا شهر ولا 10 ذي الحجة إلا بإذنه. ولكن لا ينبغي للزوج أن يمنعها من الخير فيكون في نفسها شيء، وهو إذا رخص لها في الصوم فقد أعانها على خير، والإعانة على الخير خير. فأشير على الزوج أن يأذن لها أن تصوم، وأما إذا أصر ولم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
شيخ، نشاهد بعض الناس
نعم بريدة.
تقول يا فضيلة الشيخ: نحن نستمع كلامك الآن ونحن في بريدة، فهل يحصل لنا الأجر وندخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث؟
نعم، نرجو هذا، لأن اجتماعكم على سماع الميكروفون كاجتماع الناس على صوت مكبر الصوت، أنتم لا تسمعون الهاتف كما يستمعه الناس في الميكروفون، فأنتم إن شاء الله نرجو لكم الأجر والثواب. أن لا، أنا لا أقول صلى الله عليه وآله، أقول صلى الله عليه وعلى آله.
على آله، ولم يذكر الصحابة يا فضيلة الشيخ.
طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا: علمنا كيف نصلي عليك؟ ماذا قال؟ أخبرني. جهنم. تسمع كلامي ولا لا؟ أخبرني ماذا قال رسول لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام. قال أهل العلم آل النبي أتباعه على دينه،
وكذلك في التشهد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كرية رياض الخبراء، رياض الخبراء رياض الخبراء في اختلال لا ما أسمع إلا قليل. ارفع صوتك، ارفع صوتك بارك الله فيك. السلام ورحمة الله.
إذا ضحينا ونسينا التسمية فقد سمعت
عنكم
حذركم الله
أن هذه الضحية لا يجوز ذبحها. نعم. هذا من شكلها. نعم. هذا من شكلها. نعم. يقول الله تعالى: يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
نعم.
يقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. هذا يسأل، يقول إذا ضحى الإنسان ونسى أن يسمي هل تبقى الذبيحة حلالا أو لا؟ الجواب: ليست حلالا، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق. وهنا شيئان: الأول فعل الذابح، والثاني فعل الآكل. لو ذبح ولم يسم الله فلا إثم عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن بقي فعل الآكل، الآكل لا يجوز أن يأكل وهو يعلم أنه لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهاه الله عن ذلك. لكن لو فرض أن الآكل أكل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة القرآنية والنبوية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد يقول قائل: يذهب على الإنسان مال كثير، إذا فرض أنه بعير مثلا. نقول: الحمد لله، إذا ذهب فقد ذهب بأمر الله، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا ذهب فإنه لن ينسى بعد اليوم التسمية أبدا، لن يذكر أنه فات عليها هذه الذبيحة. أرأيت لو أن إنسانا صلى محدثا ناسيا، هو ليس عليه شيء في الصلاة لأنه ناسي، لكن يجب عليه أن يعيدها لفوات الشرط. نعم. وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا الأضحية والذكاة، لو رجعت إليه لكان خيرا. وهذا آخر سؤال. بارك الله فيك وتمسوا على خير، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أنت آخر سؤال.
طيب. يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض المسؤولين عن الحج ربما يحملون من معهم بالمبيت ليلة التاسع في عرفة، ويلزمون أيضا من معهم بصلاة المغرب والعشاء في عرفة بمجرد مغيب الشمس، والحجة التيسير.
إذا كان هؤلاء يخشون أنهم إذا دفعوا لم يصلوا مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فلا بأس أن يصلوا المغرب والعشاء في عرفة. وأما إذا كانوا لا يخشون هذا فلا يصلون إلا في مزدلفة ما لم يخشوا خروج الوقت. فإن خشوا خروج الوقت قبل الوصول إلى مزدلفة انحازوا جانبا ووقفوا وصلوا. نعم. المبيت ليلة التاسع في عرفة لا بأس به، لا حرج، لكن الأفضل أن يكون المبيت ليلة التاسع في منى. الآن في كتب نحب أن نوزعها في فضل
هذه. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. ويسرنا أن نذكر رقم مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة 06-361-0030، والرقم الثاني 06-362-1281، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945، ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.